أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وربما يستدل على ذلك بأن المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك. كان الكلام في الأمر الثاني الذي قد بقي في بحث البيع الفضولي، وهو أن صحة البيع الفضولي هل تجري في البيع الفضولي المعاطاة بناء على الملك، أم أن صحة البيع الفضولي تختص بخصوص البيع العقدي ولا تشمل البيع المعاطاة؟ قلنا: ذهب المحقق التستري رحمه الله في مقابس الأنواع إلى أن صحة البيع الفضولي إنما تجري في خصوص البيع العقدي ولا تشمل البيع المعاطاة، واستدل بدليلين. مضى الكلام عن الدليل الأول ومناقشته. مفاد الدليل الأول إن القبض والإقباض محرم، والنهي عن السبب وهو القبض والإقباض يستلزم النهي عن المسبب وهو النقل والانتقال، فيفسد ويبطل البيع. اليوم إن شاء الله نأتي إلى الدليل الثاني الذي استدل به المحقق التستري في مقابس الأنواع على عدم جريان صحة البيع الفضولي في المعاطاة المفيدة للملك. الدليل الثاني يتطرق إلى ثلاثة أمور. يقول: المعاطاة منوطة ومشروطة ومقيدة بثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة لا تتحقق إلا في المالك، ولا تشمل غير المالك. الأمر الأول الذي أنيطت به المعاطاة التراضي، لا بد من رضا البائع ورضا المشتري، والرضا لا يحصل إلا لمالك الثمن وهو البائع، مالك الثمن وهو المشتري، ومالك المثمن وهو البائع. الأمر الثاني قصد التمليك أو الإباحة، من يدفع الثمن أو يدفع المثمن، إما أن يقصد تمليك الثمن أو المثمن، أو يقصد إباحة الثمن أو المثمن. ومن يتأتى منه قصد الإباحة أو التمليك إنما هو خصوص المال دون الفضولي. واضح ولا؟ إلى هنا الأمر الأول والثاني ناظر إلى بيع العقد والمعاطاة معا. الشرط الأول وهو التراضي، الشرط الثاني وهو قصد التمليك أو الإباحة، كما يشمل البيع المعاطاة يشمل أيضا البيع العقدي. الأمر الثالث مختص. ما هو الأمر الثالث، القيد الثالث للمعاطاة؟ يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله تقريرا لكلام المحقق التستري أعلى الله مقامه الشريف، يشترط القبض والإقباض مقارنا للأمرين المتقدمين وهما التراضي وقصد التمليك. إذن الأمر الثالث هو المهم. ما هو الأمر الثالث؟ تقارن الرضا بالقبض والإقباض، تقارن قصد التمليك أو الإباحة بالقبض والإقباض. يعني إذا تقدم القبض والإقباض وتأخر التراضي أو تأخر قصد التمليك أو الإباحة لم يصح البيع. واضح إن شاء الله. إلى هنا الأمر الثالث أيضا يشمل البيع العقدي والبيع المعاطاة أيضا، لكن قد يدعى أن خصوص البيع الفضولي اللفظي ورد فيه دليل خاص يدل على صحته، فيبقى البيع الفضولي المعاطاتي تحت عموم العام وهو اشتراط تقارن القبض والإقباض بالتراضي وقصد التمليك. أعيد وأكرر الدليل الثاني للمحقق التستري. المحقق التستري رضوان الله عليه يقول المعاطات يشترط فيها ثلاثة شروط لكي تصح. الشرط الأول تحقق التراضي، الشرط الثاني تحقق قصد التمليك أو الإباحة، الشرط الثالث اقتران القبض والإقباض بالأمرين، يعني بالتراضي و قصد التمليك أو الإباحة. هذه الأمور الثلاثة تتوفر في البيع الفضولي اللفظي وتتوفر أيضا في البيع الفضولي المعاطاتي. إذن مقتضى الدليل الثاني بطلان البيع الفضولي مطلقا في العقد اللفظي والمعاطاتي معا. خرج القسم الأول وهو البيع الفضولي العقد اللفظي ببركة الدليل الخاص الذي دل على أن البيع المعاطاتي إذا تعقبته الإجازة صح، فيبقى القسم الثاني وهو البيع الفضولي المعاطاتي تحت عموم العام، وهو ماذا؟ أنه لابد أولا من التراضي، ثانيا لابد من قصد التمليك، ثالثا لابد من اقتران القبض والإقباض بالتراضي وقصد التمليك. وبالتالي التفت جيدا، التفت جيدا، لب النكتة هنا في الأمر الثالث. إذن القبض والإقباض يكشف عن التراضي، لأننا نشترط في البيع المعاطاة اقتران القبض والإقباض بالأمرين، وهو التراضي وقصد التمليك أو الإباحة. فإذا وقع القبض والإقباض كشف ذلك عن تراضي الطرفين أولا، وعن حصول قصد للتمليك أو الإباحة ثانيا. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ أهم شيء أول شيء الفكرة تكون واضحة حتى المناقشة. إذن المعاطات مشروطة ومنوطة بأن يكون القبض والإقباض من الطرفين مقارنا للأمرين، يعني التراضي وقصد التمليك أو الإباحة. بالتالي القبض والإقباض إذا ما اقترن بالتراضي وما اقترن بقصد التمليك أو الإباحة لا يكون له أثر. يعني القبض والإقباض سبب تام، علة تامة لتحقيق الأثر. ما هو الأثر؟ النقل والانتقال. لكن أي قبض وإقباض إلا سبب تام للنقل والانتقال؟ الجواب خصوص القبض والإقباض المقترن بالتراضي، دون القبض والإقباض الذي لم يقترن. واضح إن شاء الله؟ إذن القبض والإقباض كاشف عن التراضي وقصد التمليك والإباحة. الشيخ الأنصاري يناقش المفردة الثالثة، تفيد جيدا. ما هو موطن بحثنا؟ البيع المعاطاتي. سؤال: ما هي حقيقة المعاطات؟ هل حقيقة المعاطات هي التراضي؟ أو حقيقة المعاطات الإعطاء؟ مصطلح المعاطات هل أخذ من المراضات الذي يكشف عنه القبض والإقباض، أو حقيقة المعاطات ليس التراضي، معاطات من أعطى يعطي إعطاء، يعني قبض وإقباض، وهذا القبض والإقباض أعم من التسليم وعدم التسليم. يلا لاحظ الآن، نريد أن نتكلم في مفردتين والعلاقة بينهما. المفردة الأولى القبض والإقباض، التسليم والتسلم. المفردة الثانية حقيقة المعاطات ومفهوم المعاطاة. لاحظ الآن دقة الشيخ الأنصاري في الجواب. يلا لاحظ الجواب ودقته. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: إن القبض والإقباض شرط في وقوع المعاطات خارجا، يعني في الخارج ما تتحقق المعاطات من دون قبض وإقباض، من دون إعطاء، من دون تسليم وتسلم. إذن القبض والإقباض شرط في المعاطات خارجا وليس شرطا في مفهوم المعاطات. إذن فرق بين تحقق مفهوم المعاطات، يعني بالحمل الأولي، وبين وقوع المعاطات خارجا يعني بلحاظ الحمل الشائع الصناعي، بلحاظ المصداق. الشيخ الأنصاري هكذا يقول: القبض والإقباض لم يؤخذ في مفهوم المعاطات، ولذلك تتحقق المعاطات من دون قبض وإقباض، كما لو باع في الذمة مال غيره صار بيع معاطاتي من دون قبض وإقباض. فهذا يعني أن القبض والإقباض ليس دخيلا في مفهوم المعاطات، لكن القبض والإقباض دخيل في تحقق، يعني في صدق المعاطات خارجا. وبعبارة أخرى يا حلو، وبعبارة حلوة يا حلو، إنشاء البيع خارجا له وسيلتان فعليتان: الوسيلة الأولى اللفظ، الوسيلة الثانية القبض والإقباض. إذن عندنا سبب، وهو الإيجاب أو الإيجاب والقبول في العقد اللفظي. القبض والإقباض في البيع المعاطاتي. إذن سؤال: ما هو السبب وما هو المسبب في البيع اللفظي والبيع المعاطاتي؟ الجواب: السبب في البيع العقد اللفظي هو الإيجاب والقبول، والسبب في البيع المعاطاتي الفعلي هو القبض والإقباض. إذن القبض والإقباض في العقد المعاطاتي الفعلي بمثابة الإيجاب والقبول في العقد اللفظي. إذن الإيجاب والقبول أداة من الأدوات، القبض والإقباض أداة من الأدوات لإنشاء البيع. إذن إنشاء البيع، إنشاء العقد له وسيلتان: الوسيلة الأولى قول البائع ملكتك، الوسيلة الثانية القبض والإقباض. وبالتالي لاحظ معي لب المطلب يا أخي، يا أخي، ما دام القبض والإقباض ليس دخيلا في مفهوم المعاطات، وإنما دخيل في تحقق وصدق المعاطات في الخارج، إذن القبض والإقباض لا يكشف عن التراضي. التراضي ليس دخيلا في ذلك، القبض والإقباض محقق للمعاطات خارجا وليس محققا لمفهوم المعاطات. فرق بين تحقيق مفهوم المعاطات وبين صدق المعاطات خارجا. وبالتالي يستشهد بكلام العامة، يقولون العقد يقع بالإيجاب والقبول ويقع بالقبض والإقباض. يعني الإيجاب والقبول فعل، والقبض والإقباض فعل آخر، هذان الفعلان سببان محققان للعقد. واضح الكلام إن شاء الله؟ يبقى كلام في تفاصيل يستشهد بكلام الشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك. يقول هكذا: المكره والفضولي ذهبوا إلى عدم صحة بيع المكره والفضولي. لماذا؟ لأن المكره والفضولي يقصد اللفظ ولا يقصد المذلول، مذلول اللفظ، وبالتالي قصد المذلول والمعنى لا يتحقق إلا من المالك ولا يتحقق من غير المالك، وهو الفضولي في موطن بحثنا. يلا نقرأ هذا المقدار. قال: وربما يستدل على ذلك، يعني على عدم صحة البيع الفضولي في المعاطاة بناء على الملك، بأن المعاطاة منوطة، يعني مشروطة، مرتبطة بثلاثة أمور: الأول بالتراضي، الثاني وقصد الإباحة أو التمليك، وهما يعني قصد الإباحة أو التمليك من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما قصد الإباحة أو التمليك من غيره، من غير المالك. لماذا لا يتصور صدورهما؟ لأنه غير مالك، لا يحق له أن يتصرف في مال غيره، ولذا يعني لأنه لا يتصور صدور قصد الإباحة أو التمليك من غير المالك، ذكر الشهيد الثاني في المسالك أن المكره والفضولي قاصدان لللفظ دون المدلول، يعني يمكن أن يقصد اللفظ، يتحقق في حقهم قصد اللفظ، أما قصد معنى اللفظ ومدلول اللفظ هذا لا يحصل إلا من المالك. وذكر الشهيد الثاني أن قصد المدلول، يعني معنى اللفظ، مدلول اسم مفعول ما يدل عليه اللفظ، لا يتحقق من غير المالك، غير المالك وهو ماذا؟ الفضول. بعد كمل: لا يتحقق من غير المالك والمكره، لأن المكره قد يكون مالكا. الشيء الثالث، هذه جملة معترضة، ومشروطة أيضا، كمل العبارة بحذف الجملة المعترضة، يلا لاحظ معي هكذا: وربما يستدل على ذلك بأن المعاطاة منوطة، الأمر الأول بالتراضي، الثاني وقصد الإباحة والتمليك، الثالث ومشروطة أيضا، يعني ومشروطة المعاطاة أيضا بالقبض والإقباض من الطرفين، طرفين يعني البائع والمشتري، مالك الثمن ومالك المثمن، أو من أحدهما، أحد الطرفين، مقارنا للأمرين. ما هما الأمران؟ التراضي وقصد الإباحة والتمليك، ولا أثر له القبض والإقباض إلا إذا صدر من المالك أو بإذنه، يعني صدر بإذن المالك هذا القبض والإقباض. شيخ الأنصاري: وفيه المناقشة، لب المناقشة، لب المناقشة، القبض والإقباض شرط في تحقق المعاطاة خارجا وليس شرطا في تحقق مفهوم المعاطاة، إذ المعاطاة تتحقق من دون إقباض، كما لو باع في الذمة من دون تلفظ. قال: وفيه أن اعتبار، يعني اشتراط الإقباض والقبض في المعاطاة، هل هو شرط في مفهوم المعاطاة أو في صدق المعاطاة خارجان؟ الجواب: صدق المعاطاة خارجان وفعلان. لاحظ العبارة: وفيه أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره فيها، يعني عند من اعتبر القبض والقبض والإقباض فيها في المعاطاة، إنما هو هذا الشأن لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة، كملها، لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة خارجان. واضح ولا؟ لم يقل لحصول مفهوم إنشاء التمليك أو الإباحة، وإنما لحصول إنشاء، يعني تحقيق الإباحة أو التمليك في الخارج. فهو عندهم، فهو يعني القبض والإقباض، عندهم يعني عند الفقهاء، من الأسباب الفعلية، يعني ماذا من، يعني عندنا سبب لفظي وهو الإجابة والقبول، وعندنا سبب فعلي وهو القبض والإقباض، كما صرح الشهيد في قواعده، الشهيد الأول، قواعد والفوائد، الجزء الأول صفحة 50، قاعدة 17 والقاعدة 47. يقول: والمعاطاة عندهم، عند الفقهاء، عقد فعلي، يعني عدنا عقد لفظي يتحقق بالإجابة والقبول، وعقد فعلي يتحقق بماذا؟ بالقبض والإقبال. ولذا يعني ولأن المعاطات عندهم عقد فعلي، ذكر بعض الحنفية، بعض فقهاء الحنفية أتباع أبي حنيفة النعمان، ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها، بلزوم المعاطاة، أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، هي السبب الأول، وبالتعاطي، تعاطي السبب الثاني. يعني البيع مسبب، النقل والانتقال مسبب، له سببا، السبب الأول لفظي وهو الإجابة والقبول، السبب الثاني فعلي وهو التعاطي الخارجي. وحينئذ، يعني ماذا وحينئذ؟ يعني وحينئذ لم يكن الإقبال دخيلا في مفهوم المعاطاة، بل كان دخيلا في تحقق المعاطاة خارجا، فلا مانع من أن يقصد الفضول بإقباضه. يعني الفضول حينما أقبض، يعني بإقباضه، يعني بإقباضه ما تعاطى عليه، الها تعود على الشيء الذي تعاطى عليه، يقصد ماذا؟ المعنى القائم بنفسه، الها تعود على ماذا؟ المتعاطي الفضولي. وحينئذ فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه، يعني حينما يقبض الفضولي ما تعاطى عليه، يقصد المعنى القائم بنفسه، بنفس الفضولي. هذا المعنى المقصود من قوله ملكتك، يعني من قول الفضولي في البيع اللفظي ملكتك. يعني يا أخي، يا أخي يريد أن يقول هكذا الشيخ الأنصاري، الفضولي إما يتلفظ أو ما يتلفظ، إذا يتلفظ كأن قال ملكتك، يقصد معنى في نفسه، كذلك إذا ما تلفظ وقام بالفعل وهو القبض والإقباض، هذا أيضا يقصد شيء في نفسه. هذا الشيء اللي في نفسه ما يكشف عن التراضي، واضح ولا؟ ثم يشير إلى دفع دخل مقدم، يقول هكذا: يا أخي يا أخي، نحن نلتزم بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ بأن نقول هكذا: التراضي شرط مقارن للفعل والقبض والإقبال، وليس شرطا مقارنا للعقد اللفظي. إذن البيع الفضولي إما لفظي وإما فعلي، في العقد الفضولي اللفظي دل الدليل على صحة البيع الفضولي اللفظي إذا لحقته الإجازة والرضا، فلا نشترط اقتران التراضي للإيجاب والقبول في البيع الفضولي اللفظي، لكن في القبض والإقباض الذي هو فعل نشترط التراضي. واضح إن شاء الله؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: هذا تحكم وقول بلا دليل. لماذا؟ لأن الدليل واحد يشملهما معا. ما هو الدليل؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، هذا ما يحل ماله إلا عن طيب نفسه، يعني اشتراط الرضا كما هو موجود في البيع اللفظي كذلك موجود في البيع المعاطاتي. فإذا قام الدليل على أن التراضي المتأخر والإجازة اللاحقة تصحح هذا البيع دلت على تصحيح كلا البيعين، البيع اللفظي والبيع المعاطات الفعلي. واضح إن شاء الله؟ هذا لاحظ دفع دخل مقدر. قال واعتبار يعني واشتراء مقارنة الرضا من المالك، يعني أن يكون الرضا مقارنا للإنشاء الفعلي، يعني إنشاء عقد البيع فعلا من المالك دون القول، يعني نشترط اقتران الرضا في البيع الفعلي دون البيع القولي. يقول مع اتحاد أدلة، يعني مع كون أدلة اعتبار الرضا واحدة في القولي والفعلي، مع اتحاد أدلة اعتبار يعني اشتراط الرضا وطيب النفس في حل مال الغير، يقول لا يخلو عن تحكم، يعني قول بلا دليل. لاحظ العبارة، هذه جملة معترضة، نقراها بدون الجملة المعترضة. واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القول لا يخلو عن تحكمون، يعني قول بلا دليل، يعني كما أن الرضا اللاحق يصحح المعاطات اللفظية العقد اللفظي، كذلك تأخر ولحوق الإجازة والرضا يصحح البيع المعاطات الفعلي. واضح إن شاء الله؟ هذا إلى هنا، الباقي أكثر أخذنا ولكن فيه مزيد تحقيق إن شاء الله. تراجعون الدرس جيدا، وغدا مسك الختام في هذا الباب، ثم يقع الكلام في القول في الإجازة والرضا وما ذكره من الشهيد الثانية عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.